بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أوان العلم أن يرفع، الإشارة إلى زمنه، إلى زمن آتي. أما زمنه محال أن يكون العلم رفع فيه إلا ما نسخ. وأما رفع العلم كليا في زمنه فما أجمل تعليق الطحاوي رحمه الله، وهو يقول أيامه هي الأيام السعدية. كيف يكون العلم يرفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه هي الأيام السعدية التي لا أمثال لها، والوحي قائما كان ينزل عليه فيها؟ محال أن يكون العلم الذي ينزل فيها ويبقى في أيدي الناس ليبلغه بعضهم بعضا إلى يوم القيامة كما أمروا به فيكون ذلك مرفوعا تلك الأيام، وإنما الإشارة منه إلى وقت يرفع فيه العلم. وذكر أمثلة إلى الإشارة التي تكون يراد بها حينها. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عوف بن مالك رضي الله عنه، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول قمت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبدأ فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، وقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة ففعل مثل ذلك. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الحديث عند الشيخ رحمه الله من أجل معاوية بن صالح بن حدير، هو مخرجه من الطريقين، تتابع ابن وهب والليث عليه عنهم، وهذه ترجمته في يعني قال وثقه الأئمة أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو زرعة والعجلي والنسائي وابن سعد ترمذي والبزار، اختلف فيه قول ابن معين إلى آخر ما ذكر هنا، أنه خلاف ما قاله الحافظ في التقريب صدوق له أوهام، حاصل أنه يصحح له. أما الشيخ رحمه الله كان يحسن حديثه على ما ذكر في ترجمته، والأمر في ذلك واسع، وعلى القول بأنه حديث حسن فإن بعض فقراته في صحيح مسلم عن حذيفة لأن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وركع فيها، ركع بها. وحديث حذيفة في مسلم 772 فيه أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم ركع. واتفق لفظ هذه الأحاديث أنه كان يدعو الله أثناء صلاته، إذا مر بآيات عذاب استعاذ، وإذا مر بآيات سؤال سأل، فيقف عند ذكر آيات سؤال ويسأل ثم يواصل قراءته، ثم إذا مر بآيات عذاب وقف وتعوذ، وهكذا. فقلنا لهذا قلنا إنه صحيح لغيره في بعض فقراته، أما من حيث أن هذا الكيفية، هذه الكيفية التي صلاها عوف بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في سورة البقرة أكملها وركع. وصلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم أطول، قرأ في الركعة الواحدة الثلاث السور كلها، يعني في الركعة الواحدة خمس أجزاء وقليل وربع، قرابة ربع جزء إلى آخر النساء. وهنا قال بعد أن ذكر في ذكر السجود والركوع والسجود ثم قرأ سورة سورة، يعني في الركعة، جعل في الركعة التي تليها كان يقرأ سورة سورة. هذه كيفيات لقيام النبي صلى الله عليه وسلم وتطويله في الصلاة، كيفية كانت أخف من أخرى. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وطبق هذا الأمر فأبان الله عز وجل قيامه في الليل، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. هذه كيفية، حالة من الحالات كان يقوم أقل من ثلثي الليل. فمثلا ثلثا الليل ثمان ساعات، هو يقوم أقل من الثمان. قد لا تستطيع تقول مثلا سبع ساعات أو كذا، تقول أقل من ثلثي الليل، لأن التحديد بالساعة بالدقيقة فيه نظر لعدم النص فيه، وإنما الدليل أنه يقوم أدنى من ثلثي الليل. وتارة يقوم نصفه، أدنى من ثلثي الليل ونصفه، أي وتارة يقوم نصف الليل، إذا كان ليل 12 ساعة يقوم 6 ساعات، وتارة يقوم ثلث الليل، فالليل مثلا 12 ساعة يقوم 4 ساعات. هذه كيفيات لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإطالته في قيامه، أبانها الله في كتابه، أمره بذلك فطبق ذلك، فأبان الله، فعلم الله ذلك منه وأبانه عن قيامه، فتكون الكيفية التي في حديث حذيفة رضي الله عنه أطول ما علمنا، أن الركعة يقرأ فيها 5 أجزاء واقفا 5 أجزاء مثلا وربع، البقرة الفاتحة والبقرة وآل عمران، البقرة والنساء وآل عمران. والثانية ستكون أيضا طويلة، لكن ذكروا الأولى، حذيفة ذكر الأولى، والشاهد من ذلك هذه أطول. ثم يليها هذه الكيفية في حديث عوف، ومثل حديث حذيفة حديث عائشة عند أحمد في المجلد 41 من هذه الطبعة، قال صفحة 150، قالت عائشة: ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، قالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. في إسناده مسلم بن مخراق، فيه جهالة، لكن الحديث يعني يشهد له حديث حذيفة مع حديث حذيفة، إلا أن هذا اللفظ الذي عندنا في هذا المجهول ما فيه تقديم النساء على آل عمران، فيه ترتيب، فلو ثبت هذا لكانت كيفية أيضا من كيفيات قيامه رأتها عائشة تلك الكيفية، وأنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء ولم يقدم النساء على آل عمران. ومما اتفق فيه في هذا الألفاظ الذكر التطويل في الجملة على اختلاف بين هذا وذاك، والترسل في القراءة، والذكر والدعاء. وهذا الذكر والدعاء الذي هو في أثناء الصلاة اختلف فيه، فالشافعية فيما نقل النووي في المجموع شرح المهذب يرون أن هذا الدعاء إذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية يقف ما يتعذاب استعاذ، أنه في الفرض والنفل، في السرية والجهرية، في الليل والنهار، في الصلاة وفي غيرها، معممون هذا الذكر في كل الحالات. وعزى هذا القول إلى الجمهور، وليس قول الجمهور على الصحيح، بل جمهور العلماء، يعني النووي عزاه إلى الجمهور، بل جمهور العلماء على أن هذا الذكر يختص بقيام الليل، يختص بالتطوع وبالأخص بقيام الليل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علم أنه فعله في الفريضة، ولو فعله في الفريضة لا نقل ذلك بتواتر، أنه إذا مر بآية تسبيح سبح، آية سؤال سأل، آية استعادة استعاذ، ما نقلوا هذا في الفريضة. وبهذا القول قال المالكية والحنفية والحنابلة، وهم الجمهور في الحقيقة خلاف قول النووي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني بهذه المسألة، رقم المسألة 180 من كتاب صفة الصلاة المغني: يستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألها. قال في التبوي: ويستحب للمصلي نافلة إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، أو آية عذاب أن يستعيذ منها، لما روى حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل. ومعناه أنه ما يسأل بعجلة، يقف ويسأل ويواصل قراءته، يقف ويستعيد ويواصل قراءته. وهذا يدل على الترسل والتأني في التلاوة، كما في الحديث: يقرأ مترسلا. وعن عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف، فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف، فتعوذ. وكلهم ينقلون قيامه، ينقلون هذا الذكر في قيام الليل، ما أحد منهم نقله في الفريضة. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. رواه أبو داود: ولا يستحب ذلك في الفريضة. قال ابن قدامة: ولا يستحب ذلك في الفريضة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في فريضة، مع كثرة من وصف قراءته فيها انتهى. قلنا هذا قول الجمهور خلافا لما عزاه النووي في المجموع، لأنه قول المالكية والحنفية والحنابلة، فما ندري كيف نقله عن الجمهور، وإنما قال به الشافعية من أصحاب المذاهب كما ترى. وقوله سبحان ذي الجبروت فيه صفة، فيها إثبات هذه الصفة، الجبروت والملكوت. ويذكر أهل العلم أن الجبروت من الجبار ومن الجبر، كما ذكر ابن القيم في نونيته: يجبر الكثير وما كان من ذلك، ومن الجبار. الملكوت من الملك، وزيادة الواو والتاء للمبالغة، المبالغة، يقال ملكوت، جبروت، رهبوت، رغبوت، أيضا ربما ذكروا هذا. نعم، مدلوله أيضا تكرير هذا التسبيح في الصلاة، فما نقل حذيفة ولا عائشة ولا كذلك أيضا عوف بن مالك في قيام الليل في هذه الكيفيات أنه زاد فيها أدعية أخرى أو ذكرا آخر، اكتفى بقوله في الركوع: سبحان ربي العظيم، ويكررها، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى، ويكررها. فلو اكتفى الإنسان بهذا الذكر في فرض أو نفل فإن ذلك جائز، ولكن هل يستحب أن يجمع بين هذا الذكر وبين الدعاء؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي مثل سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاجتهاد في الدعاء، لكن ليس مع إهمال هذا الذكر، يقول هذا الذكر ثم يجتهد. ولو اكتفى، وذكر رأى بعض أهل العلم أنه لو اكتفى بالدعاء في سجوده أجزأه، لأن ذلك الذكر عندهم مستحب، والأولى عدم الاكتفاء، بل يضيف إذا أراد أن يدعو يضيف إلى هذا التسبيح في السجود: سبحان ربي الأعلى، يقول ما شاء الله ثم يضيف إليها دعاء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فيه صفات لله عز وجل: الجبار والملك والمتكبر والعظيم، كلها أسماء لله. وصفات هذه الأسماء منشقة من ذلك: الجبروت، صفة الجبروت، صفة الملكوت، صفة الكبرياء، صفة العظمة، صفة الملك والكبر والعظمة، وصفة الجبر يذكرون أيضا أنه يجبر الكثير. ما جرى عمل السلف على قيام الليل جماعة في غير رمضان، إنما حصلت حالات. ابن عباس صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم صلاته فأقره وأداره عن يمينه، حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عوف بن مالك صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قمت معه الليلة فطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: ما هممت به؟ قال: أنا أجلس أقعد وأدعه، أي واقف وأنا قاعد. على هذا لو صلى بعض الأوقات أهلك معك في بعض الأوقات شيء للتعلم أو كان لا ينكر، أو بعض كذلك، يعني لا يكون على سبيل المداومة. ومن هذه المسألة يستفاد أنه لو صلى المسافرون جماعة في سيارتهم قيام الليل في رمضان أنه سائغ، خاصة إذا كانت المراتب مترتبة، المرتبة الأولى مثلا عليها كذا من الناس متساوون، والثانية عليها كذا من الناس متساوون، وإمامهم قبلهم لا يكون الإمام هو السواق، السواق يرجم بهم في أي مكان لو صلى بهم، يعني يشغل بالقراءة، يشغل بكذا، وربما كان من أجل نافلة يعمل جريمة، لكن يصلي بهم المتقدم بهم، لا بأس أن يصلي مثلا من بجانبهم، من بجانب السائق كان إمامهم كان الأقرأ، فيصلي في بعض يعني في قيام رمضان خاصة. أما تحري أن تجعل النوافل جماعة ليس هذا مما جار عليه العمل. فيها أهمية الدعاء، أهمية الدعاء، وقد بوب عليه الشيخ يعني الرد على من أنكر الدعاء بغير القرآن من الشيعة وغيرهم، يرون في الدعاء في الصلاة فقط بالقرآن. أهمية الدعاء في الصلاة الإكثار منهم بالأخص في السجود، وأما في القراءة ففي قيام الليل خاصة. ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة، ستكون النساء غالبا على ما هو، فيكون قرأ في يعني قرأ ثم قرأ سورة أي في الثالثة. ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة، يعني يكون النساء ثم المائدة، هذه الكيفية يقرأ من سورة: الركعة الأولى البقرة، الركعة الثانية آل عمران، الركعة الثالثة سورة، الركعة التي تليها سورة، وهكذا. هذه الكيفية أخف. بعده
قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى: فدعينا، وكنت أدعى قبل عمار، فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعي بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظا واحدا، قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان به وفي آخره بعد قوله: فأعطي حظاً واحداً فبقيت قطعة سلسلة من ذهب، فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرفعها بطرف عصاه فتسقط، ثم رفعها وهو يقول: كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا؟ قال الإمام الوارعي: وأخرجه ابن أبي شيبة.
أيضا تتمة لدرسنا الماضي حديث المقروء، قال النووي في شرح حديث حذيفة: لا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الأولى، يعني قرأ النساء ثم رجع قرأ العمران، مثلا يقرأ قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى ثم يقرأ بعدها في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، فلا خلاف في جواز ذلك. وإنما يكره ذلك في ركعة، يكره مثلا إذا قرأ قل أعوذ برب الناس ثم رجع قرأ قل أعوذ برب الفلق في ركعة واحدة، في ركعة، لأنه ما رتبها. ولمن يتلو في غير صلاة قد أباحه بعضهم، وتأول نهي السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وقال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة يتوقف من الله تعالى بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصاحف، وهكذا نقلته الأمة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. درسنا الذي قرئ آنفا في قسمة الفيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء، والفيء هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الذي يكون يخاف العدو فيذهب فيترك شيئا من يعني من التي لو كان بحرب لكان غنيمة لو كان فيه قتال، لكن بما أنه لم يوجف عليه خيل يكون فيئا. ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله ما يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بالأغنياء منكم، أي يقسم على هذا المعاني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه، إذا أتاه الفيء قسمه في يومه ويقسمه، يعني ماذا؟ على الفقراء والمساكين لا على الغانمين. الفيء ما يقسمه على الغانمين، الغانمين حقهم على الغنيمة، أما ذلك فحسب ما ذكر الله: ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قسمة الفيء. قال: يقسمه في يومه، وفيه المبادرة إلى العمل الصالح ما يأخره. فأعطى الآهل حظين المتزوج، طيب هذا الآهل مثلا معه ولد أيضا، يعطيه حظين ويزيده حق الولد، معه ولدان يعطيه حظين حقه وحق زوجته ويزيده حق الولد الآخر. وهكذا ينبغي أن تكون القسمة بين يعني ماذا في قسمة الفيء، قسمة الفيء على أعداد الأسرة، على أعداد الأسرة، ما يكون المتزوج والعازب سواء، هذا فرد، يعني هذا سيكفيه ما تعطيه قسطه، ثم تعطي الآهل مثله ما عسى أن يكون له ولزوجته ولأولاده. فكان من العدل في مثل هذا أن الآهل يعطى، الرجل يعطى وزوجته تعطى وولده يعطى، وهكذا على أعدادهم. نبه على هذا الشوكاني رحمه الله بعد ذكر حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وفي حديث أبي هريرة أن النبي قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، أنا قاسم أضع حيث أمرت، رواه البخاري. حديث زيد بن أسلم أن ابن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ابن عمر: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء شيء بدأ بالمحررين. قال الشوكاني رحمه الله: في هذا الباب وفيه جملة أحاديث. باب قسمة خمس، خمس الغنيمة ومصرف الفيء. إنما قصدنا قوله فأعطى الآهل، أي من له أهل يعني زوجة، وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل الذين يلزمه نفقتهم من النساء وغيرهن، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة. وإعطاء المحررين قال فيه دليل على ثبوت نصيب لهم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة، الأئمة أما نصيبهم في الزكاة فقد تقدم. زاد ابن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار، يعني عوف، دل على فضيلة، فدعيت فأعطاني حظين، يعني ما الظهر ما كان له أولاد، ما هو إلا هو وزوجته، وكان لأهل. ثم دعي بعدي عمار ابن ياسر فأعطي حظا واحدا، أي لأنه كان عازبا، والله أعلم. والفائدة الأخرى التي في التي عند أحمد، أعطي حظا أي من الفيء، فبقيت قطعة سلسلة من ذهب، سلسلة من ذهب جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها بطرف عصاه فتسقط، يأخذها بالعصا وهي تسقط، يأخذها بالعصا وهي تسقط دون حفاوة بها ورغبة فيها، ثم رفعها وهو يقول كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا. ومعناه يشير إلى أنه إذا أن الناس ربما اختلفوا على المال، كيف أنتم يوم يكثر لكم هذا. وفيه الزهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى بهذا إلى الزهد في الدنيا، لا تنافسوها فتنافسوها وتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. قال وفيه المناوي يقول فيه طلب مبادرة الإمام للقسمة ليصل الحق لمستحقه فينتفع به فورا، ولا يجوز التأخير إلا لعذر. قال القاضي وهو يعني العزب من العزوبة. انتهى إلى هنا، بارك الله فيكم.